بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: ويعرف حق كبيرنا. فهذا حديث فيه حث عظيم على هذه الأخلاق الفاضلة من الرحمة بالصغار واحترام الكبار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. وهذه صيغة شديدة في الوعيد، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما قال: من غشنا فليس منا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه: ليس منا. يعني طبعا ليس المراد أنه ليس على ملتنا، لأن مخالفة هذه الأعمال ما تصل لدرجة الكفر والخروج من الملة، لكن المقصود الحث على هذه الأخلاق، حتى قال: ليس منا، يعني ليس على سنتنا، ليس على سنتنا وطريقتنا، ليس من أدبنا. قال: من لم يرحم صغيرنا. فالرحمة بالصغار هذه من الأخلاق الطيبة التي تدل على طيب قلب صاحبها ولينه، وهذه من صفات أهل الجنة، لين القلب ورقته. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الصغار، كان أرحم الناس بالعيال، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويمسح على خدودهم. وكان لأبي عمير من صغار الصحابة عصفور صغير يلعب به، فمات عصفوره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعزيه في فقد عصفوره، وجعل يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. يجبر خاطر هذا الطفل الصغير الذي فقد لعبته، فقد عصفوره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سجد يأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما ويركبان على ظهره، فيطيل السجود لأجلهما صلى الله عليه وسلم. وهكذا صور كثيرة في رحمة الصغار. ثم قال: ويعرف شرف كبيرنا، ويعرف شرف كبيرنا، وفي الرواية الأخرى: حق كبيرنا. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قال: ويعرف لعالمنا، يعني يعرف لعالمنا حقه. فهذا أيضا من إجلال الله تعالى، كما مر معنا في الحديث المتقدم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن. فهذا من الأخلاق العظيمة، أن تعرف شرف الكبار، من الكبار في السن وأهل الفضل والخير، أصحاب المعروف، وكذلك الكبار في القدر والعلم، أن توقر العلماء وأن تحترمهم. وهذا الاحترام هو في الحقيقة احترام للدين، احترام للدين. الذي يحترم العلماء الذين يبلغون دين الله فهو يعظم دين الله تعالى. فقال: ويعرف شرف كبيرنا. وكذلك الذي شاب في الإسلام، أو الشيبة حتى لو دخل جديدا في الإسلام، هذا يحترم ويوقر. فالكبير في السن يحتاج إلى عناية ورحمة، قد ضعفت قوته، وهن عظمه، فينبغي أن يحترم ويوقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، عندما أسلم والد أبي بكر الصديق، أسلم متأخرا عام الفتح، وكان شيخا كبيرا، كان رأسه مثل الثغامة، ثغام هذا النبات يعني أبيض، فيه زهر أبيض، يعني ابيض شعر رأسه وكذلك لحيته بيضاء. فلما أسلم جاء أبو بكر بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرتنا حتى نأتي الشيخ؟ يعني أنا الذي آتيه، ليس هو يأتيني، أنا الذي آتيه عنده وأسلم عليه وأبشر بالإسلام. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن توقر الكبير، تقبله على رأسه، تقبل يديه، وهكذا يعني تساعده تعينه. فهذه من الأخلاق الجميلة في ديننا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها: في ذلك؟ يعني كيف فرقتي بين هذا السائل أعطيتيه كسرة خبز مثلا وانصرف، لكن هذا لما كان صاحب هيئة صاحب فضل أقعدته وأكل من الطعام؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون لم يدرك عائشة، وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. فالمقصود من هذا الحديث أيضا أنه لكل مقام مقال، ولكل صاحب قدر قدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث يقول: أنزل الناس منازلهم. ليس معنى هذا أن الفقير يهان ولا يعطى ولا يلتفت إليه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. لكن المقصود أن الإنسان يعامل الناس في الظاهر بحسب الظواهر، والله يتولى السرائر. فلا يستوي صاحب المكان والفضل بمن هو دونه في المنزلة، وهذا يجده الناس في طبيعة علاقاتهم. ما يمكن أن تجعل معاملتك على طريقة واحدة مع كل الناس، تعامل والديك مثل ما تعامل زوجتك، مثل ما تعامل أولادك، مثل ما تعامل صاحبك في العمل، مثل ما تعامل مديرك في العمل، مستحيل. لابد أن يكون بين الناس فروقات في التعامل بحسب مكاناتهم وبحسب منزلتهم. وهذا أيضا من حسن الأدب والتعامل مع الناس. فالمقصود هنا أن المسلم يحترم الجميع، يحترم الفقير والغني، يحترم الوضيع والشريف، ما يفرق في الآداب العامة. لكن كلما زادت منزلة الشخص قد يكون له مقام أعلى، فيكون حقه أعظم بالنظر إلى هذه المنزلة، وهذا غير مستنكر. ولذلك تأمل كيف عظمت منزلة الوالدين، لعظم النعمة من الوالدين على الولد، هما سبب وجوده وربياه صغيرا، فيعظم البر بالوالدين. وهكذا بحسب اختلاف منازل الناس، فكيف بتعامل العبد مع ربه جل وعلا؟ والله هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا وهدانا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك لا بد أن يكون تعامل العبد مع رب قائم على كمال المحبة، كمال التذلل، كمال العبودية والافتقار إلى ربنا جل جلاله. فإذا قال: أنزلوا الناس منازلهم. ولذلك مما يشبه هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ذوي الهيئات يعني أصحاب الهيئة الحسنة، يعني لأنه صاحب مكانة، صاحب منزلة، إما بعلم عالم أو حاكم أمير شريف، فقال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني إذا أخطأ خطأ يسيرا مقبولا لا ينبغي أن يضخم هذا الخطأ وأن يعاتب عليه ويوبخ عليه، بخلاف غيره، غيره قد يحاسب، لكن مثل هذا لمنزلته قد يغض الطرف عنه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صاحب كرامة، وفي الغالب مثل هذا إذا أخطأ مثل هذا الخطأ اليسير أو تصرف تصرفا قد لا يناسب غيره، فهو صاحب علم أو صاحب منزلة، في الغالب ما يتصرف مثل هذا التصرف إلا لمصلحة رآها فيعذر في ذلك. فهذا من أيضا مراعاة منازل الناس، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وذلك تأمل عندما حصلت مؤامرة لطيفة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب غيرة النساء، وحتى حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها في القصة المشهورة في سورة التحريم. تأمل كيف انتصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لماذا؟ لأن المقام النبوي مقام شريف عالي عظيم جليل، لا ينبغي أن يتعامل معه مثل هذا التعامل وأن يحاسب مثل هذه المحاسبة. لماذا كان يطيل هنا فتدخل الغيرة وتحصل مؤامرة؟ لا، هذا مقام عالي. وهكذا كلما كانت منزلة الإنسان عالية ينبغي أن يراعيه من يخالطه من الناس، من زوجة، من ولد، من والد، من أخ، من صديق، من شريك معه في العمل، فينبغي أن تراعى منزلته. ولا يعني هذا أنه يستغل هذه المكانة ويبدأ يتكبر على الناس ويخطئ في حقهم بلا مبالاة، لا طبعا ليس معنى الحديث وهذا، بل إذا أخطأ الناس في حقه ينبغي أن يعفو ويصفح، لأنه صاحب علم صاحب مكانة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الأعرابي الذي يأتي أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه جذبة شديدة حتى أثر في عنقه، وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل معه، التفت إليه وابتسم وقال أعطوه من مال الله، مروا له بعطاء. لكن عندما يمس الأمر دين الله تعالى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذو الخويصرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم يوم حنين، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذه تهمة عظيمة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ويلك إن لم أعدل من يعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كان الله تعالى ائتمنه على الرسالة العظمى الخاتمة، كيف ما تأمنوني على هذه الأمور أمور الدنيا؟ فإذا هذا يعني باب يعني لطيف في السنة النبوية في مراعاة أحوال الناس ومنازلهم، والله أعلم. وهكذا أيضا ذكر النووي رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في هذا المقام، ستأتي إن شاء الله معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.